أو يكون التحريق ما يحرق ينتفع به المسلمون ولا يحصل إلا مجرد المبالغة في الإغاظة ولا يترتب عليها مصلحة كبيرة، وأن المسلمين ربما احتاجوا إلى هذا النخل وربما احتاجوا إلى هذا الشجر، فإنه غير مشروع. أما إذا تعين الإحراق طريقا للدخول فإنه لا بأس باتفاق العلم، إذا لم يمكن ولم يحصل إلا بإحراق هذا النخل أو بتغريق هذا المكان ولم يكن طريق إلا من هذا، فهذا لا بأس باتفاقه، إنما إذا كان فيه مصلحة ولم يحصل ضرورة. والصحيح أنه إذا كان فيه مصلحة شرعية من مبالغة في الإدخان وإن لم يتعين طريقا لقتلهم أو لقتالهم أو الانتصار عليهم، والصحيح أنه يشرع لأنه مبالغة في القتل وهو مطلوب. أما إذا لم يكن شيء من هذا ولم يكن فيه مصلحة، بل ربما يكون فيه قد إحراق وفاتت المصلحة الشرعية، لكن شيء جرى في النفوس وحصل في النفوس من شدة الحناق على أداء الله، فلا يشرع هذا، ولأن فيه مصلحة في إبقائه للمسلمين. ولهذا قال: وهان على سراتي سرات بالفتح، سرات جمع وهو يعني الرؤساء، مثل لا يصلح قوم فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، والسرات أعلى كل شيء. وهان على سرات يعني سالت وقالت بني، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة، البويرة هي الحفرة وهي مكان حرق في ذلك، حريق بالبويرة مستطير، يعني يبين أن ما وقع لبني النضير وإن كان كفار قريش لهم ممالأة في هذا ودعوة إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال أراد أن يغيظهم وقال قد هان عليهم هذا الفعل ولم يبالوا. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، نعم، أو كأنه يريد أنه يقول أن هذا وقع فيه إغاظة لهم، أنه وقع فيه إهانة وإغاظة لهم لكفار قريش لأنه وقع لحلفائهم، ولهذا رد عليهم سبحانه: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضين تضير. يقول: لا يضرنا، هذا قبل إسلامه رضي الله عنه، قاله قبل الفتح، يقول: لا يضر قريشا أنه وقع في بني النضير، لأن هذا ولهذا ستعلم أينا منها بنزه، يعني بعد، يعني نحن بعيدون عن هذه الأرض، هي مجاورة لكم أيها المسلمون في المدينة، فالضرر عليهم ضرر عليكم، نحن بعيدون في مكة، وتعلم أي أرضين تضير، فالضرر على أرضكم ليس على أرضنا. فلهذا قال ما قال أبو سيف، ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. المقصود أن التحريق منهي عنه إلا إذا كان في مصلحة أو تعين طريقا لقتال الكفار، ففي هذه الحالة يكون مشروعا، نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعث فقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري.
نعم، وهذا في دلالة على حديث هريرة، في دلالة على أن لا يجوز التحريق بالنار، وأن النار لا يعذبها إلا رب النار سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل، لا يجوز التحريق، هذا هو الصواب. إنما الخلاف التحريق في باب القصاص. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه حرق قوما، وجاء عن علي رضي الله عنه حرق أناسا من الزنادقة، وجاء قصص في مثل هذا، لكن السنة صريحة في مثل هذا. وعلي رضي الله عنه لما بلغه ذلك ابن عباس قال: لو كنت أن لم أحرقهم، وإنه يعذب بالنار إلا رب النار. وقال ابن علي رضي الله عنه في رواية عند أهل السنن: ويح ابن عباس، يعني أنه بلغه من هذا، وكأنه أعجبه كلامه، ولأنه بلغت السنة في مثل هذا. وهذا الحديث جاء من حديث ابن عباس كما تقدم، ومن حديث عبد الله بن مسعود، وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي سبق في سؤال قبل هذا وذكر الأخبار في هذا، وذكرت أنه جاء من حديث أبي أسيد أو أسيد، وهذا والصواب أن حمزة بن عمرو الأسلمي عند أبي داود ليس أبا أسيد، أن حمزة بن عمرو الأسلمي برواية محمد بن عمرو عن أبيه حمزة بن عمرو. وسبق أيضا جاء في درس سابق أيضا رواية الحسن عن سمرة، وذكرت في حديث أنه ما أمرنا رسول الله قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن مثلة، قلت منهم رواية الحسن عن سمرة، وهذا وهم، وهو من رواية الحسن عن عمران بن حسين. الحسن الحديث هذا من رواية الحسن عن عمران بن حسين قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. فالمقصود أن هذا الخبر ما جاء معنا يدل على أنه لا يجوز التحريق من نار، وهذا ورد في عدة أخبار، والرسول عليه السلام أمرهم بذلك ثم تبين له ذلك ثم نهاهم عن هذا. وجاء في قصة أخرى أيضا، أو جاء في بعض خلاف في بعض الأمور مثل تحريق بعض الحشرات، وسبق ذكر شيء من الخلاف في هذا، وأن السنة دلت على منع التحريق، لا يجوز التحريق لأي شيء، لا يجوز التحريق لأي شيء لدلالة هذه النصوص، إنما الخلاف فيما التحريق في القصاص، هذا هو موضع النظر. وإن كان السنة فيما يظهر محكم أنها في منع التحريق حتى قصاصا ومقابلة، وبعضهم استدل بالجواز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمل أعين الرعاة بالنار، سمل أعين أولئك القوم الذين سملوا عين الراعي، فسمل الرسول عليه الصلاة والسلام أعينهم وتركهم يستسقون فلا يسقون، لأنهم سملوا عين الراعي أحرقوها بالحديد بنار المحمي. وهذا قد يقال بالجواز بهذا، وبعضهم قال أنه منسوخ ولا دليل عن نسخ، فالقول بأنه يجوز قصاصا ومقابل قول قوي لهذا الخبر. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال استكثرته يا رسول الله، قال ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستغضب، فقال لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وإسناده صحيح.
نعم. حديث عوف مالك هذا كما رواه مسلم فيه أنه رضي الله عنه ذكر ما وقع له مع خالد رضي الله عنه، وأنه لما في القصة أن ذلك الرجل في هذه المعركة كان رجل من اليمن مددي من مدد اليمن جاء وقاتل معهم، فرأى رجلا من الروم، هذا في غزوة مؤتة، فرأى رجلا من الروم وكان هذا الرجل المددي من أهل اليمن لم يكن معه درقة، فذبح إنسان بعير فطلب منه الجلد فأخذه ثم صنع منه درقة ثم جعل يقاتل، ثم بصر برجل من الروم يقتل في المسلمين فتحين منه غفلة فرماه فعرقب فرسه ثم قتله فأخذ سلبه فأخذ وكان فيه شيء كثير، فاستكثره خالد رضي الله عنه ولم يعطه السلب، فقال له عوف مالك إن الرسول عنه قضى بالسلب للقاتل، وأخبر النبي عليه السلام بذلك فأمره عليه السلام أن يعطيه السلب، قال ما منعك يا خالد؟ قال استكثرت يا رسول الله فلم أعطيه السلب. فقال عوف رضي الله عنه ألم أنجز لك ما وعدت لك؟ يعني أراد أن يذكره وأنه وقع ما وقع ووقع كما كان. فقال عليه الصلاة والسلام استنكر هذا وقال: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ ثم قال: إنما مثلكم كمثل رجل كان له إبل فجعله فشرع لها يعني في الماء فجعلت تشرب فشربت صفوه وترك هدره. فأمرائي يعني الذين أمرهم ويعتنون بأمر الجيش وأمر الغنائم ومتابعتهم يحصل لهم مشقة وتعب ويكون الأمر خالصا لكم وتعطون الغنائم فتأخذون صفا ويبقى لكم ويبقى الكدر. ثم أراد عليه الصلاة والسلام من باب العقاب أن يخالف ما أراد عوف رضي الله عنه فقال له: لا ترد عليه السلام. فأقره على مثل هذا. في هذا دلالة على أنه أن لوالي الجيش أن يجتهد في السلب وإن كان السلب القاتل، لكن لا بأس إذا اجتهد ورأى من المصلحة أن لا يعطيه السلب أو أن يأخذ منه بعض السلب. ولهذا قرر عليه الصلاة والسلام ذلك خالدا على مثل هذا الفعل، خاصة إذا كان فيه شيء من المعاتبة لبعض من خالف عليه أو أراد أن يختلف على أمير الجيش وكبير الجيش فلا بأس من مثل ذلك. وفي حديث ثاني حديث عوف رضي الله عنه اللي هو أنه عليه لم يخمس السلب. وهذا والمصنف رحمه قال إسناده صحيح رواية إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو. إسماعيل بن عياش عن سي حمصي وروايته عن الشاميين جيدة وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله من رواية أبي الحجاج عبد القدوس من رواية أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ومن شيوخ الإمام أحمد ثقة تابع إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو، فيكون صحيح بذلك الطريق عند أحمد وهو أقوى طريق أحمد أقوى من هذا الطريق. وبكلا الطريقين هذا صحيح وهذا صحيح. وفي أنه لم يخمس السلب عليه الصلاة والسلام دلالة على أن السلب لا يخمس. اختلف العلماء في هذا، هل يجب تخميس السلب يعني يؤخذ خمسه كما تؤخذ خمس الغنيمة؟ في خلاف الأظهر كما دل عليه هذا الخبر أنه لا يخمس. ثم من سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بالأسلاب فتعطى لأصحابها، وكل من كان سلب قتل إنسانا واستحق سلبه يعطى السلب ولم يكن ينظر فيه وفي خمسه ويؤخذ، بل كان يعطى جميع السلب. ولأن السلب استحقه القاتل في المعركة فغرر بنفسه وقتل هذا العدو، أما الغنائم فإنها تجمع بعد ذلك بعدما يستقر الأمر وبعدما تنتهي المعركة تجمع الغنائم فأخذها جميعا. أما هذا السلب فإنه غرر بنفسه وقاتل وربما إنه فرد بهذا وكان في مصلحة للمسلمين، ففيه حث على الجهاد وإن كان في ضمنه أن تطلب النفوس شيء من المال وشيء من سلب القتل لا بأس به. وقد كان يقع هذا في الصحابة رضي الله عنهم، وربما قاتل وحرص على ووقع في نفسه أن يأخذ سلبه، فهو إذا كان في نيته الجهاد في سبيل الله لا يضره بعد ذلك ما حصل. ففي لأجل هذه المصالح السلب بقي على ما هو عليه ولم يخمس بخلاف الغنيمة فإنها تخمس. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه؟ فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما.
نعم. وهذا الحديث في دلالة على همة الصحابة رضي الله عنهم وخاصة الشباب منهم في الجهاد في سبيل الله، وحرصهم على قتل أعداء الله، وحرصهم على قتل سادتهم ورؤسائهم. ولهذا لم يسأل عن إنسان مأمور، ولم يسأل عن شخص لا يقصد، بل سأل عن أبي جهل لأنه كان سيدا في قريش، ولأن كان أذاه شديدا على النبي عليه السلام وأصحابه، فأخبره. ولهذا قال كنت بينهما، فكأنه لم يحمد مكانه ولم يحمد موقفه، وقال لو كنت بين غلامين بين رجلين أصلح أو أضلع، يعني أقوى منهما. لكن رأى العجب، سأله أحدهما قال أبو جهل، وسأله الآخر وهو لا يدري، كل منهما عن سؤال الآخر، تبقى سؤالهما كل منهما عن أبو جهل، استغرب ماذا تريده، فقال بلى أنه يؤذي النبي عليه السلام، والذي نفسي بيده لا يفارق، كل منهم قال لا يفارق سوادي سواده، يعني شخصي شخصه حتى يموت الأعجل منا. فرآه يجول في الناس والعياذ بالله، كله دعوة إلى الكفر والضلال، فأخبره فدلهما عليه وأخبره به، حتى قام إليه يعني في المعركة فابتدراه فقتلاه، فنهض إليه كالصقرين بشجاعة وقوة وإقدام فقتلاه رضي الله عنهما. وفي أنه أن كل منهما قال إنه قتله، لأنه فيه منقبة عظيمة في نصر الدين، ولهذا طلب السلب دلالة على أنه يستحقه وأنه قتله. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. هذا العمل بالقرائن مثل هذا، وأنها يحكم فيها بمثل هذا. ولهذا أخذ السيفين ثم نظرهما فقال كلاكما قتله صلوات الله وسلامه عليه، يعني حتى يطيب أنفسهما. فرأى سيف معاذ بن عمرو الجموح قد غار في لحمه ودمه أكثر من السيف الآخر، وتبين أنه هو الذي أثخنه وهو الذي أثبت، إما أن يكون قتله أو أثبته، فقال سلبه لمعاذ بن عمرو الجموح، فدل على أنه السلب للقاتل كما تقدم، ودل على أن السلب لا يخمس كما تقدم، ودل على أنه إذا قتله إثنان فينظر في من قتله أو ابتدأه أو أثبته، فإنه يكون السلب له. ولهذا قال سلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح، ودل على أن السلب لا يستحق لمن جاء إلى كافر قد أثبته شخص آخر، قد وجده مقطوع الرجلين أو مقطوع الرجل فيمكن يتحرك فقتله، فإنه ليس له السلب، سلبه لمن أثبته لأنه هو الذي تمكن منه. وكذلك أيضا لا بد، يدل على أن من ضرب كافرا فجرحه فلم يثبت ثم ضربه آخر فقتله، فإن السلب يكون للثاني، يعني يكون لمن أثبته وقتله سواء كان الأول أو الثاني. وكذلك يدل على أن من كان مثبتا قبل ذلك أنه لا يستحق سلبه، بل إذا لم يعلم من أثبته فيكون السلب غنيمة من ضمن الغنيمة ويقتسمه جميع الجيش. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته وقال أنت أبو جهل؟ قال وهل فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه؟ متفق عليهما واللفظ للبخاري.
نعم. هذا المعنى جاء عن عبد الله بن مسعود، وفيه أنه رضي الله عنه جاء وقد وهو يصارع الموت ساقط بعدما ضربه ابن عفراء، وجاء في أنه على أخذه وأخذ سيفه وصعد على صدره، فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، كبرا وفخرا. ثم قال لو غير أكار قتلني، لأنه يقول قتله الأنصار والأنصار أهل زرع، لكن الحمد لله قد أمكن الله منه وقتله الله. ولهذا جاء عبد الله بن مسعود فاحتز رأسه وحمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى أنه عليه قال هذا فرعون هذه الأمة، وأنه سجد أيضا. الحمد لله على نصر الدين وقتل هذا العدو. ففيه دلالة كما تقدم أنهما قتلاه وأنهما اشتركا في قتله، لكن بينت الرواية الثانية أن الذي تمكن منه وأن الذي أثبته هو معاذ بن عمرو بن جمح، لكن هذه الرواية بينت أنهما اشتركا في قتله كما تقدم في الرواية الأخرى. نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أسار بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري.
وفي هذا دلالة على أنه يجوز، أو في هذا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحفظ للرجل وإن كان كافرا صنيعه. والمطعم بن عدي كان له يد عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء روي أنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف فدخل وقال ادخل، وأمر دخل في أمانه وأمر أولاده الأربعة أن يقفوا عند أركان الكعبة وأن يشيعوا هذا الأمان وأنهم لا يتعرضون له، فسلموا للمطعم بن عدي. وقيل إنه هو الذي سعى في الصحيفة التي فيها حصار المسلمين وحصار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في شعب قريش، قيل هذا وهذا، فالله أعلم. وقد يكون الأمرين جميعا. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لو كان المطعم بن عدي، أنه مات قبل ذلك، مات قبل ذلك لتركتهم له، ما يعني معرفة لصنيعه. فيه أنه لا بأس أن يتصرف الإمام في الأسرى بما يراه الأصلح، وكذلك أيضا يتصرف الغنيمة، يتصرف الغنيمة بما يكون فيه مصلحة، لا بأس بذلك، وإن كان الغانمون مستحقين لها، لكنه يراعى في مثل هذا المصالح وما يكون في مصلحة الجيش، ويتصرف فيه بحسب ما يرى، ثم بعد ذلك يقسم ما بقي على قسمة الله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفروا بعيرا بعيرا. متفق عليه.
وفي هذا كما تقدم أن الغنائم مشروعة وأنها لا بأس بها، ولهذا كانت غنائمهم 12، غنموا 12 بعيرا بعيرا، كل واحد 12، ونفروا بعيرا بعيرا. وفيه كما سبق دلالة على أن لا بأس من التنفير زيادة على نصيبه من الغنيمة، لأنهم غنموا كل واحد له 12 بعيرا. وزيدوا على ذلك بعيرا بعيرا، واختلفوا هو الذي أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام أو أمير الجيش، وجاء في بعض الروايات أن أمير الجيش وأنه أمضاه عليه الصلاة والسلام، دلالة عن لا بأس أن يزيد أمير الجيش الغانمين بما يرى. ولهذا هؤلاء قال بعضهم إنهم جاء في بعض الروايات أنهم 10 في هذه السرية، فإذا كانوا 10 وكل منهم له 12 بعير والخمس، فالعشرة بمئة وعشرين بعير، فإذا أخرج الخمس من الغنيمة تكون الغنيمة 150 بعير، تكون الغنيمة 150 بعير، وخمسها 30 والباقي 120، 120 قسمت بين العشرة لكل واحد 12. وإذا كانوا 100 يكون 1500 بعير لكل واحد 120 ب1200 وبقي 300. نعم. فنفلوا منها بعيرا بعيرا، لكن هنا يكون 12 بعيرا وتكون 150. وعلى هذا إذا كان نفلوا بعيرا 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 وهم 10 فيكون النفل 10، وإذا نسبت إلى 30 يكون الثلث، وهي دلالة على أن النفل ليس من الخمس بل أكثر من الخمس، يعني أن 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 النفل ليس، قال الشافعي أن النفل من خمس الخمس، ففي الصورة هذه 30 الخمس 35 6، يعني يكون النفل على كلام إحدى الروايات عن الشافعي وجمع العلم أنه من الستة، لكن هنا نفل بعيراً عشرة بعيراً عشرة من ثلاثين، دلالة على رد قول من قال إن النفل من خمس الخمس، لأنه هذا ثلث الخمس هو عشرة من ثلاثة، والصواب أن النفل من أصل الغنيمة، يختلف هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس. الأظهر أنه على زمان ما كان يراعي مثل هذا، بل كان ينفل قبل القسمة ويعطي من يكون له غناء في الجيش، ولم يراعى أن يكون من الخمس أو من الخمس الخمس، وأن يجوز أن يكون من أصل الغنيمة ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة، أو بعد ذلك تخمس الغنيمة، ثم أربعة أخماسة تقسم بين الغانمين، وما بقي من الخمس صحيح أنه يصرف بحسب المصالح الشرعية. ولهذا لم يأتي في حديث أنه عليه السلام كان يخرج الخمس ثم يجعل من الخمس النفل، وأربعة أخماس يجعله الغانمين، والخمس يخرج منه النفل الزيادة على العطاء، لم يأتي في خبر ما يدل على هذا، بل كان ينفل عليه السلام من أصل الغنيمة كما هو ظاهر الأخبار المنقولة في عدة وقائع عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن سعيد المقبوري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما بشيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا، رواه مسلم.
نعم. وهذا الخبر فيه وائد، منها لما كتب له نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال يزيد اكتب له لولا أن يرتكب حموقة ما كتبت له، يعني يقول إن باب التأديب لما وقع في ضلالات لأنه كان من رؤساء الخوارج، لكن راعى رضي الله عنه المصلحة وخشي أن يقع في شر إذا لو لم يكتب له، لأن ابن عباس كان إماما في زمانه، فخشي أن يقع في شر وحموقة فكتب له لعل يكون فيه خير ومصلحة. ثم بين أن المرأة والمملوك ليس لهما سهم ولا يقسم لهما، لأنهما يحضران للخدمة، والمرأة تحضر أيضا للمداوات ولنقل معالجة الجرحى وسقيهم والعناية ببعض الأمور التي تحسنها، ولا بأس أن تحمل السلاح تدافع عن نفسها وإذا أمكنها أن تقتل كافرا بلا فلا بأس، كما وقع من أم سليم أنها صحيح مسلم أنها كان معها خنجر يوم فسألها النبي عليه السلام عن ذلك فقال إن دنا إلي كافر بعجت بطنه رضي الله عنها، فلا بأس أن تدافع عن نفسها ويحصل فيه مصلحة للمسلمين، لكن ليس لها سهم إنما تعطى من شيء من المتاع ما تيسر، كذلك المملوك. ولهذا في السنن أن مولى أبي اللحم أنه قال أمر لي موالي بشيء من خرث المتاع، أو أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من خرث المتاع، يعني بعض المتاع الربي، وأنه كان حضر معهم للخدمة. وفيه أن اليتم لا ينقطع إلا إذا بلغ، ولو بلغ ولم يؤنس منه الرشد فإنه لا يعطى المال حتى يؤنس منه سوء يتصرف تصرف العقلاء. وفيه أيضا النهي عن قتل الولدان يعني الصغار، ولا يجوز قتلهم كما تقدم إلا أن يقاتلوا، إذا كان يقاتل ويحصل قتال فيقتل لدفع شره مثل ما تقدم في الشيخ الكبير، والمرأة كذلك إذا قاتلت وكذلك الشيخ الكبير الذي له رأي أو يقاتل فإنه يقتل، والمرأة كذلك. ولهذا قال عليه السلام في السنن ما كانت هذه لتقاتل لما رأى امرأة مقتولة، فدل على أنها إذا قاتلت قتلت، في رواية أن رجلا أسر امرأة وأركبها فأراد أن تقتله فقتلها، فأخبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن قتلي لا، فقال خشيت أن تقتلني، فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. قال إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام، يعني معنى أن هذا لا تعلمه، لكن لو علمت ذلك فيجوز، لأن الغلام الذي قتل الخضر عليه الصلاة والسلام طبع يوم طبع كافرا كما جاء في الرواية. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
نعم. حديث أنس رضي الله عنه، الحديث هذا متفق عليه، وفيه أن الغدوة والغدو خير من الدنيا وما فيها، والروحة والغدو في سبيل الله، الغدوة من أول النهار والرواح من آخر النهار، وجاء هذا من حديث سهل بن سعد الساعدي، وفي خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، وفي من حديث أبي أيوب وعند مسلم حديث أبي أيوب خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، دليل على فضل الغدو في سبيل الله، وكذلك الرواح في سبيل الله لما يترتب عليه من نصر الدين، ويدخل فيه أيضا الغدو في سبيل الله والرواح في سبيل الله لمن يغدو في الطاعات ومن يغدو في سبيل الدعوة إلى الله وطلب العلم، فإنه تشمل الأخبار التي جاءت في مثل هذا. نعم. لكن إذا قال في سبيل الله، سبيله إذا أطلق فالمراد به الجهاد والقتال في سبيل الله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه.
نعم. وهذا المعنى ثبت أيضا من حديث عند مسعود وأنس عند البخاري، ومن حديث أبي سعيد عند مسلم، وفيه أنه يرفع له لواء عند استه يوم القيامة، وقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ولا غدرة أعظم من غدر أمير عامة، لأنه لا حاجة له إلى الغدر، ويمكن أن يصل إلى ما يصل بدون غدر لتمكنه من الأمر الذي هو فيه، فلها دل على تحريم الغدر، وأن الغدر يحرم بحسب منصب الإنسان ومركزه، وكلما كان أكبر كلما كان أعظم بشدة مسؤوليته وعظمها. وفيه أنه لما غدر في الدنيا وقع منه ما وقع، وقعت الفضيحة بأقبح الأشياء، وأن ينصب له لواء يوم القيامة في هذا الموضع عند دبره عياذا بالله حتى يفضح بين الخلائق بين الأولين والآخرين، قال هذه غدرة فلان ابن فلان. وساق المصنف هنا دلالة على تحريم الغدر في الحرب، وأنه لا يجوز، والغدر ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء للدين لا يجوز الغدر، إنما المشروع الخداع، الحرب خدعة، أما الغدر فلا يجوز، ولهذا لا يجوز نقض العهود والمواثيق إلا إذا وقع منهم الغدر والنقض، ففي هذه الحالة لا بأس، فإذا نقضوا أو أحس منهم شيئا من ذلك وتبدل عن قرائن كما قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لكن إذا وقع العهود والمواثيق وجب الوفاء بها، ولهذا في سنة أبي داود من عمر بن عبسة أن معاوية رضي الله عنه كان وبينه وبين قوم من المشركين عهد، سار إليهم خرج من بلاده قبل أن ينتهي العهد، وأراد أن يصل إليهم عند العهد، فأنكر عليه عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وأخبر أنه من كان بينه وبين قوم عقدة فلا يحلنها حتى ينتهي أمدها، فرجع رضي الله عنه، لأنه لما عاهدهم كان في ضمن العهد أنه لا يفعل شيئا حتى ولا يخرج من بلاده حتى ينتهي العهد، ولأن في ضمنه أنه لا يسير إليهم، فلو سار إليهم قبل ذلك وإن كان وصوله إليهم في وقت انتهاء أمد العقد بينهم فإن هذا خارج من العقد، والذي دخل في العقد أنه لا يخرج ولا يسعى في قتال حتى ينتهي أمدها. وإذا صارحوا بالعداوة في هذه الحالة يجوز أن يباغتهم ولا يشترط أن يخبرهم، لكن إذا آنس من أحس منهم ولم يطلع عليه فإنه يخبرهم بذلك حتى يكون هو وإياهم سواء في العلم، وإذا ظهر الغدر وتبين جاز أخذهم على غرة، كما غزا عليه الصلاة والسلام كفار قريش على غرة وكتم الأمر كما سيأتي ولم يخبرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. رواه مسلم.
وهذا يدل على أن من خلف الغازي بخير أن له مثل أجره، ولهذا جاء في هذا المعنى عدة أخبار، وفي دلالة على أن من لم يتمكن من الغزو وهو حريص عليه فليجتهد في أن يخلف غازيا في أهله بالقيام عليهم والعناية بهم وحفظهم والاعتناء بشأنهم، فإنه يكون غازيا في الأجر، لأن الغازي ولأن بعض الناس ربما تيسر له الغزو لكنه لا يستطيع الخروج لأنه لا يجد من يقوم على أولاده وأهله، فإذا تكفل إنسان بالقيام على أولاده وأهله كان دالا على خير، ومن دل وكان معينا على غزو، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. فلهذا قال: أيكم خلف الغازي بخير فله نصف أجره. ليس المراد أنه النصف الأجر أنه يأخذ، لا، بل المراد أنه كأنه مثل الأجر نصفان، فهذا له نصف وهذا نصف. ولهذا في رواية مسلم: والأجر بينهما سواء. وأعظم من ذلك أن يخلفه بالخيانة وأن يغدر، ولهذا من خالف الغازي وخان في أهله وقف له يوم القيامة ثم قيل له: خذ من عمله. فما قال عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، يعني فما ظنكم في إنسان خرج في الغزو وأتمن إنسانا على أهله وأنتمن إنسانا على أهله ثم رجع وجد قد خان أهله، فإنه يوقف له يوم القيامة أمام الناس ولا شك أنه بأشد الحاجة، فيقول له: خذ من عمله. فما ظنه، هل يستبقي من عليه شيء؟ لا يستبقي من عليه شيء لضرورته وحاجته إلى ذلك. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
وهذه كلمة جامعة منه عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه السلام لم يجبه على سؤاله الذي سأله بخصوص، بل جابه بجواب أشمل وأعم وأكثر فائدة: رجل قاتل شجاعة وحمية ورياء، أي ذلك في سبيل الله؟ لأن هذا السؤال منقسم، والذي يقاتل حمية يختلف، والذي يقاتل شجاعة يختلف، قد يكون شجاعة يريد بها الرياء والمفاخرة، وقد يكون يريد في سبيل الله. فلما كان السؤال منقسما إلى محمود ونور لم يجبه عليه الغلام، بل أجاه بجانب كلمة عامة: من قاتل فيه لتكون كلمة الله فهو في سبيل الله. وعلى هذا لا يضره بعد ذلك ما حصل، والمقاتل إما أن يقاتل ويريد بذلك إعلاء كلمة الله حسب، ما يريد غير ذلك، لا غنيمة ولا مال، هذا أعلى الأنواع، وإن حصل له غنيمة فهو خير، وإن لم يرد ولو لم يحصل له غنيمة فأجره أعظم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: عبد الله بن عمرو: ما من غازية تغزو فيغنمون ويسلمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وإن لم يغنموا تم لهم أجرهم. فدل على أنهم إذا لم يغنموا تم لهم أجرهم، لكنه إذا قاتل ولم ينو ولم يرد شيئا من المال فحصل، فإنه هذا من أعلى الأنواع، فإن حصل شيء بعد ذلك فلا بأس. والدرجة الثانية أن يقاتل في سبيل الله يريد إعلاء كلمة الله ويريد ضمنا حصول شيء من المال فلا بأس، لدلالة الأخبار على هذا عنه عليه السلام وأنه أقرهم على ذلك. والحالة والمرتبة الثالثة أن يقاتل لهما جميعا، لكنه يريد إعلاء كلمة الله ويريد بعد ذلك شيئا من المال لحاجته فلا بأس على الصحيح، لا بأس. أما كما جاء في الحديث: الرجل يقاتل في سبيل الله وللذكر ما له، فقال: لا شيء له، حتى عاد ثلاثا فقال: لا شيء له، فهذا أراد الذكر، وكأنه فيه أراد المال، يريد شيئا من المال وشيئا والذكر، فهو لم يريد المال فحسب، بل أراد معه شيئا من المراءة، فلهذا قال لا شيء له عليه الصلاة والسلام. والدرجة الثالثة أن يقاتل لأجل المال ويكون في سبيل الله تبعا، فهذا لا شيء له. والدرجة الرابعة أن يقاتل، أو الخامسة أن يقاتل لأجل المال حسب ولا يريد شيئا من ذلك. فأعلها الدرجة الأولى، ثم تليها الدرجة الثانية وهو في سبيل الله، والدرجة الثالثة أضعف وإن كانت في سبيل الله. ومن قاتل للدنيا ومحضها، أو قاتل الدنيا وجعل القتال في سبيل الله ولكن تبع لذلك، فهو خارج عن القتال المشروع. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله، وإن ضم إلى ذلك من ضم فلا يضره بعد ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليهما.
وهذا الخبر جاء له شواهد، معنى من حديث عائشة وابن عمر موقوفا عليه، وأنهم قالوا لا هجرة بعد الفتح، قالوا. ومن حديث مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود كما في الصحيحين فقال: بايعه على الإسلام والهجرة. قال: لا هجرة لكن أبايعه على الإسلام. فبايعه عليه السلام على الإسلام بعد فتح مكة كما قال عليه السلام: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد فتح مكة، لأن يعني أصبحت دار إسلام. فالمسلم يعبد ربه حيث كان، كما قالت عائشة: كان المسلم مفتنا في دينه، أما الآن فيعبد ربه حيث كان، تقول رضي الله عنها. فلا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، أو لا تجب الهجرة إلى النبي عليه السلام بعد ذلك، لأن فتحت ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومن هاجر إليه بعد ذلك وأمكنه نصيفه أفضل. لكن الهجرة باقية كما سيأتي في حديث عبد الله بن سعد، الهجرة باقية، والهجرة باقية ما قوتل العدو، وهي باقية وتكون واجبة في حق أناس، وفي حق أناس تكون مستحبة، وفي حق أناس ربما كان البقاء أفضل، على حسب اختلاف المقام في بلاد المشركين. لكن كما قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. نعم. قال: وإذا استنفرتم فانفروا، ولكن جهاد ونية، يعني إذا استنفرتم للجهاد فانفروا. فمن فاته الهجرة إلى النبي عليه السلام قبل فتح مكة بقي له نية الجهاد والخير والأعمال الصالحة، بقيت فإنها باقية لأهلها إلى يوم القيامة. نعم.
وعن عبد الله بن السعدي رجل من بني مالك بن حنبل رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له: احفظ رحالنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل، فدخل فقال: حاجتك؟ قال: حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه الإمام.
فقال حاجتك، نعم،
فقال: حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو.
لا، فقال حاجتك، قال: حاجتي تحدثني، نعم، قبل ذلك فقضى،
وكان أصغر القوم،
نعم،
فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل، فدخل فقال: حاجتك؟ قال: حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة،
أو أنقضت الهجرة، يمكن مشكونة عندك، أنقضت كأن يعني هل انتهت. نعم.
قال: حاجتي تحدثني انقضت الهجرة.
أنقضت، أنا ما أدري عن ضبطه، لكن ما أقول ما أدري عن ضبطه، لكن كأنه هل انتهت، كأنه والله أعلم، أو أنقضت. نعم نعم، هو الأقرب، أنقضت يعني هل انتهت.
قال: حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن حبان، وقد اختلف في إسناده.
نعم. وهذا الخبر عن عبد الله بن السعدي حديث سنده صحيح كما ذكر المصنف، وعبد الله بن وقدان السعدي، عبد الله بن وقدان السعدي، وفيه أنه عليه السلام قال لا تنقض الهجرة ما قتل العدو كما تقدم. الهجرة باقية، وهذا هو الصحيح، أن الهجرة يعني من بلاد الكفر باقية، وأنه كلما وجد بلاد كفر ووجد بينه مسلم وجبت الهجرة، هذا هو الأصل، فلا تنقطع الهجرة إلى يوم القيامة ما قتل العدو فهي باقية، فكل من تيسرت له الهجرة إلى بلاد المسلمين وجبت عليه ذلك، ومن كان في بلاد المشركين إما أن يكون قادر على إظهار الدين، قادر على إظهار الدين لكن ليس في هناك مصلحة في الدين إلا من جهة المصالح الدينية، فهذا السنة له الهجرة، السنة له الهجرة. وإن كان قادر على إظهار الدين وفيه مصلحة من إظهار الدين والدعوة إليه فإنه يشرع بقاؤه، وربما وجب إذا كان يترتب على تركه لهذا لهجرة منهم ترتب على تركه فوات بعض المصالح ودعوة بعض المسلمين وإرشادهم وبيان الأحكام، إذا كان شيء من هذا فربما قيل بلزوم البقاء عليه، وقد أشار إلى هذا شيء من تقي الدين رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، بل قال بعضهم إنه ربما قيل تصبح في حقه تشبه دار الإسلام من جهة أنه أظهر الدين وبين وفيه بيان الأحكام وفي مصلحة في الدعوة إلى الله، وقسم في بلاد المشركين لكنه لا يستطيع هجرة لضعفه وانقطاعه، فهذا ينوي الهجرة متى ما استطاع، وإلا فلا شيء عليه لأنهم المستضعفين الذين استثناهم الله عز وجل، فالهجرة باقية إلى يوم القيامة. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فكوا العاني أي الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض. رواه البخاري.
نعم. وهذا دل على مشروعية فكاك الأسير وأنه يفك، وجاء هذا المعنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه يجب إذا أمكن ذلك، لأنه من أعظم ما يكون في تفريج الكربات عن أخيك المسلم فك الأسير وعود المريض وأطعم الجائع وعود المريض، وهي وجوب إطعام الجائع، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التآلف بين المسلمين، وثبت في الخبر أنه أو جاء في الخبر عنه عليه السلام قال: أيما عرصة أو أهل عرصة كان بينهم جائع برئت منهم ذمة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيجب إطعامه. فيها دل على أن في المال حقوقا غير الزكاة، وهذا صحيح، إنما الحقوق المستقرة هي الزكاة الثابتة لمن وجبت عليه، وهنالك حقوق عارضة: إطعام الجائع، إكرام الضيف، وذكر بعضهم أيضا وجوب العارية عند الحاجة إليها ولا ضرر في إعارتها من طعام من إناء أو ملابس أو كتاب أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضا عيادة الميت مشروعة، بل ذهب بعض العلم إلى وجوبها وأنها تجب عيادة المريض، وجاء في الحديث الآخر: حق المسلم على المسلم خمس وفضل ست، وذكر منها عيادته إذا مرض فيشرع عيادته، وإذا كان يترتب على عدم عيادته ضرر أو أنه يحصل شحنة خاصة ممن بينه وبين من بينه وبين هذا المريض شيء من الأنس، وربما لو لم يعده لما لحصل بينه شيء من الشحنة، كان القول بالوجوب ظاهرا وهو ظاهر الأخبار. ولهذا هنالك شيء من الحقوق بين أهل الإسلام يجب الإتيان بها، ومثل ذلك أيضا إفشاء السلام، إفشاء السلام الصحيح أنه واجب، يجب إفشاء السلام، ليس رد السلام أيضا، لأن هذه الحقوق التي تجب بين أهل الإسلام، فيجب عليه أن يفشي سويه، هذا أمر عليه السلام بذلك، وقال: تسلم عليه إذا لقيته. ولأنه إجابة الدعوة واجبة من حيث الأصل، من حيث الأصل واجب من حيث الأصل، فرد مع أنه قد يكون فيها شيء من الكلفة، فالسلام عليه إذا لقيه آكد من هذه الجهة، لأنه ليس فيه مؤونة، ولو لقيت أخاك في طريق ولم تسلم عليه لا شك أنه يكون بينك وبينه شحناء، خاصة ممن يكون بينه أنس، ولو لقيه ولم يسلم عليه وقع في في شيء من هذا. فلهذا يشرع السلام، ولكن يقال انه واجب على الكفايه، فلو لقي جماعه جماعه لا نقول يجب عين على كل انسان، لكن على وجوب وجوب على الكفايه، لان وقوع الشحناء بعدم السلام اشد من وقوع الشحناء بعدم اجابه الدعوه، وربما عذر في اجابه الدعوه لكن ما يعذره، لان شو العذر انه ما سلم؟ اما اجابه الدعوه ربما عذره وهو غائب عنه لا يدري، لكن ما لا مؤونه فيه وهو خفيف. ومثل هذه الحقوق يشرع اشاعته وافشاءه. فلهذا قال عليه السلام فك العاني، وفي اللفظ الاخر الاسير، هنا الاسير وفي اللفظ الاخر العاني، واطعموا الجائع وعودوا الميت، فهي من الحقوق المشروعه بين اهل الاسلام، والله اعلم. نقف على حديث علي رضي الله عنه.
احسن الله اليكم. جاءت اسئله كثيره تسال عن العمليات التي تسمى الاستشهاديه، وهل هي من باب الانغماس في العدو؟
هذه العمليات التي تقع إذا تختلف، إن كان انغمس فيهم وقتل فيهم ثم هم قتلوا هذا لا شك أنه من أعظم الجهاد، وهو من أعظم، وهو انغماس في العدو، وإن كان يغلب على ظنه أن يقتل فإنه من أعظم من أفضل الشهداء من وقع في مثل هذا، لأنهم الذين قتلوه، إذا كان هو الذي انغمس فيهم هم الذين قتلوه. أما إذا كان هو ينغمس فيهم وهو الذي يقتل نفسه وفجر نفسه، هذا هو موضع النزاع والخلاف مثل هذا. وبعضهم أجراها مجرى من ينغمس في العدو لغلبة الظن على القتل، ومنهم من قال إنه يدخل في النصوص الأخرى التي دلت على تحريم مثل هذا الفعل. وهذه مسائل من النوازل التي يختلف فيها الناس، فمن ظهر له فيها قول وأفتى فيه فلا عتب عليه في مثل هذه المسائل، وهكذا في هذه المسائل وغيرها، لأن من المسائل النوازل. ولهذا لا يجوز لإنسان مثلا أن يحكم على هؤلاء الناس وعلى شخص معين يقول إنه منتحر أو كذا، وإن كان فعل مثل هذا، لأن هذا الذي فعل هذا الفعل لم يقدم عليه انتحارا، إنما أقدم عليه يعتقد أنه شهيد، وأقدم عليه بناء على أنه عمل لم يقدم عليه إلا بعد العلم من جهة من يرشده ويعلمه ويفتيه بمثل هذا الأمر من قادتهم وعلمائهم ومشائخهم، فهو أقدم على أمر بعدما علم حكم الله الذي يدين الله به في مثل هذا. وهذا جار في كثير من المسائل، وهذا هنا ينبغي التنبيه في مثلها. فلو أن إنسان يعتقد أن هذه العمليات مثلا التي تقع عمليات يعتقد أنها مثلا لا تجوز، فلا يجوز أن يحكم على هذا الشخص المعين، لأنه أقدم على مثل هذا العمل وهو يعتقد أنه أمر مشروع، وأنه أمر لم يقدم عليه في اعتقاده انتحارا، إنما أنه استشهاد، والناس يبعثون على نياته، يبعثون على نياته. ولو عمل الإنسان عمل من الأعمال أو قال قولا وهو في ضمنه كفر، لكنه كان جاهلا بهذا، فالله عز وجل يعامله بمقتضى نيته ما لم يكن فيه تفريط. ولهذلك الرجل الذي أقدم على قتل نفسه، على تحريق نفسه، حينما قال هل إذا مت فحرقوني ثم سفوني في البحر، مات لا فهوا رحمه سبحانه وتعالى، هو ظن أن الله لا يقدر عليه. فلهذا ينبغي النظر في مثلها. فرق بين أن تكون مسألة يعني باطلة ولا وجه لها، وبين أن تكون مسألة من النوازل التي يجتهد فيها الناس ويعمل بها بعض الناس، ويقدم عليه هذا المقاتل المجاهد في سبيل الله، يعتقد أنه في سبيل الله. فلهذا من كان له رأي ينبغي أن يفصل في مثلها، لا يقول إنهم مثلا منتحرون أو أنهم كذا، لا يقول هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف. مثل ما يسأل عن مسألة من المسائل يقول هذا رأيي فيها وهذا قولي فيها وهذا وأرى مثل هذا، لكن من خالفني في مثل هذا أنا لا أضلله، لا أبدعه، لا أقول إنه مثلا واقع في هذا الفعل المحرم، لأنها من المسائل الاجتهادية، والمسائل الاجتهادية لا ينبغي التضليل فيها، إنما التضليل المخالف في المسائل التي تخالف النصوص المحكمة الواضحة. أما ما كان مما يشكل و يقع في مثل هذه المسائل فكما تقدم، وعلى هذا يحصل الائتلاف وعدم الاختلاف، و يكون في هذه المسألة وغيره. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. كذلك أيضا من أقدم على مثل هذا العمل واجتهد، سواء من أفتاه أو من المفتى له بذلك، فهو على مثل هذا كما سبق أنه يبعث على نيته. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الضوابط لإعلان الجهاد في سبيل الله؟ وهل يشترط أن يكون تحت راية إمام أو بإذنه؟
ما الضوابط
لإعلان الجهاد؟
الجهاد مثل ما قال، مثل ما سبق، الجهاد مشروع، واختلف العلماء فيه، وفي جمهور علماء على أنه يجب مرة في السنة، وهذا يظهر أنهم أرادوا حيث أمكن ذلك، وإلا حيث لا يمكن فإنه لا يكلف المسلمون ما لا يستطيعون. فإذا أمكن ذلك وأمكن القتال فإنه يجب الجهاد. والصحيح أنه لا يقدر بسنة، وأنه كلما احتيج إلى القتال في سبيله وأمكن فإنه يشرع ولو كان في السنة أكثر من مرة. ويجب الجهاد إذا استبيحت محارم المسلمين، هذا هو الأصل، ما لم يعرض أمور أخرى لا يستطيع معها المسلمون القتال. فإذا لم يستطع المسلمون القتال فلا بأس أن يسالموا عدوهم، ولا بأس أن يحصل بينه وبينهم عدو صلح. وقد صالح النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش وضع الحرب 10 سنين. والصحيح أنه لا يتقدر وضع الحرب بعشر سنين، وأنه لا بأس من أن يكون أكثر على الصحيح، وأن يكون أكثر بحسب المصلحة، ولا بأس أن تكون المدة مطلقة مب دائمة. لا بأس لو كان وضع المدة مدة مطلقة، وأنه ينقض، وأنه يرجع فيها أهل الإسلام متى ما شاءوا، ليست مدة دائمة. ولا تجد في عبارة بعض الناس السلام الدائم الشامل، ما في السلام دائم شامل، هذا كلام باطل. السلام الدائم الشامل يعني المراد به هو السلام بين أهل الإسلام على إلى وقت يقوى فيه أهل الإسلام، ثم بعد ذلك يقاتل أعداءهم. وإلا فالواجب القتال حتى تكون كلمة الله هي العليا، وأن يقاتل أعداء الله وأن ينصر الدين. أما إذا كان دائما شاملا معنى ذلك إبطال الجهاد، لكن المراد به هو السلام الذي يكون بين أهل الإسلام لمصلحة شرعية، وأن يكون هذا السلم لأجل أن يتقوى المسلمون. ولهذا إذا كان بينهم إما أن يكون الصلح صلحا مؤقتا أو صلحا مطلقا، إذا كان الصلح صلحا مؤقتا فإنه يبقى إلى أن ينتهي الصلح المؤقت. ولهذا أبقى عليه الصلاة والسلام العهود المؤقتة بينه وبين الكفار ممن يليه، والعقود المطلقة أخبر أهلها أنه قد انقضى ما بينه وبينهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني ما دام الصلح مؤقتا ثم بعد ذلك يكون الجهاد والدعوة إلى الله. وإذا كان المسلمون محتاجين لوضع الجهاد مدة طويلة، ولو كانت طويلة، وحتى تعود لهم قوتهم ثم بعد ذلك يقاتلوا لا بأس. وإذا كانت مدة مطلقة وأرادوا القتال فإنه ينبذ إليهم على سواء ويخبرهم بذلك، ويبين لهم أنه كان وهو وإياهم انتهى ما بينه وبينهم من العهود والمواثيق حتى لا يحصل غدر لهم. هذا هو المشروع. نعم. نعم، لا، القتال لا بد أن يكون تحت راية. أقول لا بد أن يكون تحت راية. نعم نعم.
أحسن الله إليكم. هل أحكام جهاد الطلب هي نفسها أحكام جهاد الدفع؟
لا، الطلب هذا هو الأصل، والدفع للضرورة والحاجة، الدفع للضرورة. ولهذا إذا كان المسلم في حالة دفاع فإنه يقدر بحسب الحاجة. وإذا ذكر العلم ربما أنهم وضعوا القتال وكانت المدة طويلة حتى يتقوى المسلمون. أما الطلب فإذا كان أهل الإسلام أقوياء وهم ظاهرون فالواجب مثل ما سبق حديث بريدة، إذا جاء إلى العدو خيرهم بين هذه الخصال، خيرهم بين الخصال، يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا دعاهم إلى الجزية، فإن أبوا قال استعان بالله، وقال استعن بالله وقاتلهم. ولهذا لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة سير الجيوش خارج جزيرة العرب، وصار يطلب قتال أعداء الله، لأنه لم يكن بينه وبينهم عهود ومواثيق حتى حصل له ما حصل. ثم أتم ذلك بعده الصحابة رضي الله عنهم الجهاد حتى أمسكوا بزمام الدنيا ودانت لهم الأرض رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم، ما المقصود بالدين الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى للشهيد؟ وهل تدخل فيه الغيبة أم أن الدين يقتصر على الحقوق المالية؟
الظاهر والله أعلم أنه يدخل في حقوق العباد جميعا، من الدين هو الدين المال، وبعض العلم الحق به الحقوق مثل الدماء والأعراض، مثل الدماء والأعراض أيضا كذلك ملحقة بها. لكن إذا كان مثلا في عرضه في غيبة ثم بعد ذلك استغفر له، مثل ما جاء أنه إذا ذكره بخير في هذه المواضع أو ندم بعد ذلك، فإنه في هذه لا بأس. ولهذا يشرع المجاهد أن يتخلص من الحقوق، وإذا أراد الجهاد في سبيل الله أن يستحضر الحقوق التي له على العباد، إن كانت حقوقا مالية يتخلص منها، لأنه أقدم على موضع في الغاية يحصل فيه في مخاطرة بالنفس وقد يقتل. وإن كانت حقوقا بدنية فإنه إن كان استحلال ما في ضرر وممكن يستحلوه فلا بأس أن يستحلهم، وإن خشي إذا استحلهم أنهم لا يرضون بذلك أو أن يزيد شرا، فقد ذكر العلم أنه لا يشرع له أن يخبره أنه اغتابه وأنه يستغفر له، وروي في أثر كفارة من اغتبت أن تستغفر له، وذلك أن يذكره في المواطن التي اغتابه فيها بأساء إليه أن يحسن إليه، ولا يشترط أن يخبره بذلك حتى يقدم على الجهاد وقد تخلص من حقوق العباد. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الشابان اللذان قتلا أبا جهل أخوان وهما ابن عفراء، أو أن أحدهما ابن عفراء والآخر ابن عمرو بن الجموح؟
الظاهر والله أعلم أنهما إخوة من أم، إخوة من أم، وأنهما ابن عفراء نسب إلى أمهما، وأنهما والأحدهم معاذ بن عمرو الجموح والآخر يعني أخو ليس أخاه شقيهم، أخوان من أم فيما يظهر والله أعلم. أقول يراجع، تراجع كلام الحافظ وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم، لم يتبين كيفية الاختيار في الصدقة.
الاختيار في الصدقة، أقول الاختيار في الصدقة مثل ما سبق، أن يختال يظهر الصدقة أمام الناس حتى يكون فيه دفع للنفس على تكفير المال الذي يخرجه، بمعنى ليس معنى ذلك أنه يتبختر في مشيته، إنما المراد أن يتصدق بالمال من الناس، وربما إذا أراد الصدقة بشيء أظهر شيئا كثيرا من المال، لأنه يريد أن يتصدق بشيء قليل فيقتدى به في ذلك بالقليل، فإذا تصدق بالكثير اقتدى الناس به، قال إنه تصدق بمال كثير فلا أقصر عنه، يأتي للثاني يقول ما لا أقصر عنه، تصدق بمثله أكثر، مثل ما تقدم في ذلك الرجل الذي تصدق بصاع فجاء الناس بعده فتصدقوا بالأموال العظيمة، كل بسبب ذلك الرجل الذي بدأ الصدقة بالمال. فهذا هو المراد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه في كتاب الجهاد في باب فرض الجهاد، وعن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهما، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة قلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو نلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله اطلع على من شهد بدرا، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الخبر عن علي رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة فقصة مشهورة، وحاصلها أنه لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يغزو قريشا، لما وقع منهم ما وقع من نقض العهد، فعند ذلك أراد أن يأتيهم وكتم الأمر وعم الأمر عن الناس حتى لا يعلم به وحتى لا يصلهم الخبر. فقال وكان لحاطب رضي الله عنه أهل هناك، ثم حصل له شيء من الضعف رضي الله عنه، وتأول وكتب كتابا إلى قريش مع امرأة كما في هذه القصة، وأرسل إليهم، وروي أنه قال: جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل يسير كالسيل، والله لو جاءكم وحده لأتم الله له أمره ونصره، فخذوا لأنفسكم. ثم أرسله رضي الله عنه، وجاء الوحي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمي الأمر بأنهم لما حصل منهم نقض للعهد انتهى ما بينه وبينه، وبهذا دلالة كما تقدم أنه إذا نقض المشركون العهد بينه وبين المسلمين وحصل منهم اعتداء مخالف لما وقع في الاتفاق، فإنه في هذه الحالة لا حاجة ينبذ إليهم، وليس هنالك حاجة أن يخبروا، بل يكونون ناقضين، ولا بأس أن يداهموا، ولا بأس أن يغزوا ليلا أو نهارا على غرة، لأنهم في هذه الحالة ناقضون ماكثون محاربون. فلهذا أراد عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن وقع من حاطب هذه الزلة رضي الله عنه، فأمر عليه السلام عليا والزبير، علي رضي الله عنه والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، ثم ذهبوا، وقع أنهم أخذوا منها الكتاب، ولما أصرت قالوا: إن لم تفعلي ألقينا الثياب عنك. ففي دلالة على جواز مثل هذا عند الضرورة. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقصتها من شعرها، لفته في شعرها أو لفته في الثانية كما في حجزتها، يعني في معقد الإزار، ثم جاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا حاطبا، فلما ذكر له عذر رضي الله عنه وقال: والله يا رسول، ما فعلت ارتدادا عن ديني، ولكن كان لي أهل ولم أكن من قريش، يعني لم أكن من أنفسها، ليس من قريش، إنما كنت ملصقا فيهم، يعني حليف لهم، وكان أصحابك لهم قرابات يحمون بها أهليهم، وأردت بذلك إذا لم يكن عندي له يعني من يحميهم، أردت أن يكون لي عندهم يد حتى يحموا أهلي ولا يحصل لهم شيء. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال عمر دعني أضرب عنقه، فقال علي صدق حاطب، بين أنه صدق وأنه على إيمانه، لكن وقع ما وقع، وهذا قد يقع. واستدل بهذا على عظم فضل أهل بدر، وأنه قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في الرواية الثانية عند أحمد وأبي داود إن الله بالجزم بدون شك عند أبي هريرة إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في لفظ أو فلكم الجنة. وفيه أنه مثل هذا العمل العظيم تهيأ لأن يكفر مثل هذه السيئة التي وقعت منه. والصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا بدرا لا يزالوا على خير، وإن وقع منهم ما وقع من بعض الزلات، لكن يهيئون إلى التوبة ولا يكون إلى أحسن حال. وهكذا وقع لهم وهكذا كان لهم رضي الله عنهم. وفي دلالة على جواز قتل الجاسوس المسلم الذي يتجسس على المسلمين، وهذا هو أحد القولين وهو الصواب. ولهذا لما قال عمر دعني أضرب عنقه لم يذكر له عليه الصلاة والسلام قال إنه مسلم، ما قال إنه مسلم، دل على أن الإسلام لا يحمي من تجسس على المسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام ذكر له أمرا خاصا لم يذكر أمرا عاما، فلو كان الإسلام مانعا لذكر، قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم، فدل على أنه وصف خاص، ووصف الإسلام لا يحميه من ذلك. ولو فإذا رأى أن رأى الإمام أن يقتله أو الوالي أن يقتله بذلك فله ذلك لدلالة هذا الخبر، إلا من تهيأ. أما من تهيأت له خصلة عظيمة في الإسلام فوقع منه ما وقع فالحكم جار عليه. أما حاطب رضي الله عنه فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك، وأنه من أهل بدر، وأن هذه الخصلة تكون لعلها تكون سببا في غفران ذنبه وما وقع منه. وغيرهم لا يعلم هل يقع لهم مثل هذا أو لم يقع. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه.
نعم. الحديث الصحيحين في اللفظ الأول لفظان عن كما ذكره المصنف رحمه الله عند أحمد وأبي داود، وإسناده صحيح. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جعل للفارس ثلاثة أسهم، سهمان سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهما. هذا هو قول جماهير أهل العلم أن الفارس يسهم له ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وذلك أن الفرس تحتاج، لأن الفرس يكون منها غناء ويكون يحصل منها مصلحة في قتال الكفار، والفرس تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى سياسة، فلهذا كان من المصلحة أن يزاد له على سهمه وأن يجعل له ثلاثة أسهم، وأن يزاد يجعل له ثلاثة أسهم. ثم المراد بالأسهم هنا يعني أنها للرجل نفس صاحب الفرس، لكن أعطي بسبب فرسه سهمان زيادة على سهمه. وقد خالف في هذا على أبو حنيفة وجماعة من الكوفة وقالوا لا نجعل لا نفضل البهيمة على الإنسان، لكن هذا مردود ومعارض للسنة بالرأي، والمقصود بذلك ما يحصل من الغنى والنفع. ولهذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في عدة مواقع، في خيبر وقبل خيبر. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا خاص بالفرس، بالخيل بالفرس، أما الإبل والبغال وغيرها فلا يسهم لها لأنه لا يكون إلا للفرس، وهكذا يلحق في حكمها ما يكون في هذا العصر لو كان مثلا يقاتل على مثلا على دبابة أو على أي آلة أخرى مما يكون له أو بطائرة وغيرها، فهذا فالسهم يكون خاص للفرس، أما غيرها فيكون من كان له غناء أو قتال وحصل منه فيعطى سهمه من الغنيمة، ثم بعد ذلك إذا كان منه نفع للمسلمين في سهاده وفي حسن تصرفه وفي قتله للأعداء يعطى من النفل ويزاد بحسب غنائه وقوته. كذلك لا يزاد على أكثر من فرس، لأن في الغالب لا يمكن، يعني في الغالب يحصل القتال على فرس واحد ولا يمكن يعني أن وعلى فرسين، قد يحتاج إذا كان له يحتاج إلى فرس آخر وأراد أن تكون قريبة منه إذا ضعفت أو وخشي عليها العطب أن يستعمل فرس أخرى فلا بأس، لكن يكون إسهام لفرس واحد، ثلاث أسهم، سهمان له ثلاثة أسهم له ولفرسه. نعم.
وعن أبي الجويرية الجرمي رحمه الله قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية رضي الله عنه، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد رضي الله عنه، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، لا أعطيتك. ثم أخذ يعرض علي نصيبه فأبيت. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح.
نعم. وهذا الخبر كما ذكر المصنف رحمه الله أن إسناده صحيح، وفيه أنه قصة معن بن يزيد، هذا معن بن يزيد وقعت له قصة أيضا كما روى البخاري في صحيحه عن معن بن يزيد عن أبيه، وهو وأبوه وجده كلهم أدركوا وأسلموا وكلهم صحابيون رضي الله عنهم. وفيه أنه قال: إن أبي وضع دراهم في المسجد عند رجل، يعني صدقة، أعطى إنسان رجل صدقة فقال فأمره أن يعطيها محتاجا، قال: فجئت إليه إلى ذلك الرجل فأعطاني إياها، كأنه ما عرفه أو أعطاه إياه لما رأى حاجته، قال: فجئت بها إلى أبي فقال: والله ما أردتك، يعني أردت غيرك. فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام معن وأبوه في هذا المال الذي أخذ معن، فقال: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. وبهذا أنه أقر على مثل هذا، بوب على البخاري رحمه الله على هذا الحديث عدة أبواب واستنبط منه فوائد جيدة في مثل هذا المعنى. وفيه أنه قسم له قال: لا نفل إلا بعد الخمس، دلالة على تخميس الغنيم وأنها تخمس، والنفل كما سيأتي من أصل الغنيمة، وأنه من أصل الغنيمة. وفيه أنه أن من أصاب مالا في بلاد العدو فإنه يكون من جملة الغنيمة، لا يكون حكم اللقطة، لأنه أخذه بقوة العدو، فإذا وجد مالا وهم سائرون إلى بلاد العدو فإنه لا شك أنه لو كان وحده ما أمكنه، لأنه دخل وتمكن من هذا المال بقوة الجيش وبقوة من معه فيدخل في ضمن الغنيمة. فلهذا قال له معن رضي الله عنه يعني أخذ منها هذا وقسمها بين المسلمين وأعطاه مثل ما أعطاني، قال: أعطاني مثل ما أعطى رجل منهم، ثم قال: لولا أني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل بعد الخمس لا أعطيته، قال: فجعل يعرض علي من نصيبه. وهذا كما سيأتي أيضا الصحيح أنه لا بأس أن ينفل من أصل غنيمة، لكن تخمس أولا، ثم بعد ذلك إذا عرف الخمس لا بأس أن يعطيه نصيبه من الغنيمة، ثم إذا أراد أن يزيده فلا بأس شيئا على حقه الذي استحقه بسبب الغنيمة، لأن الإنسان ربما يستحق نصيبه بحضور المعركة، كما قال عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الواقعة، كل من شهد الواقعة حق فيها، ثم لبعض خصوص الجيش حق أو لهم نصيب في النفل، لأن النفل الزيادة مثل نوافل الصلاة له نصيب، فيعطى من النفل لأجل مثلا غنائه، لأجل قوته، لأجل حسن رأيه، فلا بأس أن يزاد كما سيأتي. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، متفق عليه، زاد مسلم، والخمس في ذلك واجب كله.
نعم. وفيه من الفوائد أنه لو دخل جيش المسلمين إلى بلاد الأعداء ثم أخرج قائد الجيش سرية تقاتل، فإن الذي تغنمه هذه السرية غنيمة، غنيمة من الغنائم، ولا تختص به هذه السرية، ولهذا جعل ذكر أنه ينفل بعض الجيش أو يعني بعض الجيش، لا ينفل الجميع، إنما ينفل بعض الجيش ممن يكون في نفع، وممن يكون السرية التي تذهب كما سيأتي أيضا في الحديث بعده، السرية تذهب، فإذا ذهبت السرية ثم غنمت شيئا من المال فإن هذا المال الذي غنمته غنيمة من الغنائم، ولقائد الجيش أن ينفلهم، وسيأتي أنه ينفل الثلث بعد الربع، أنه يبعد الخمس، أنه ربما نفل الثلث وربما نفل الربع، يعني ربما أعطاهم ثلث ما جاء أتوا به وربما أعطاهم ربع ما أتوا به، على حالين كما سيأتي. والخمس واجب في هذا، يعني أنه إن كانت الغنيمة التي غنمها الجيش بكاملة فيها الخمس، أو كانت الغنيمة في بعض ما غنمه بعض السرايا التي ذهبت هنا فالخمس واجب في الجميع لأنها من الغنائم، لكن التنفيل لا بأس بأن يخص بعض المقاتلين بشيء وزيادة على ما أخذه بعض أفراد الجيش بحسب ما يراه الإمام. نعم.
وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان، وتكلم فيه ابن القطان.
نعم. نعم. وهذا الحديث نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة، نفل الثلث في البدءة، وهذا كما تقدم أنه حديث ابن عمر الذي قبله كما تقدم ليبعث السرايا فيعطيهم نفلا سوى قسم عامة الجيش، يعني من يبعثهم من السرايا يعطيهم إذا جاءوا بالغنيمة فلهم نصيب في الغنيمة التي غنمها الجيش كله، ولهم نصيب في الغنيمة التي جاءوا بها، فهم يأخذون نصيبين، نصيب من غنيمة الجيش عامة ونصيب آخر من الغنيمة التي جاءوا بها، تشجيعا وحثا لهم على الجهاد والعمل، ولهذا قال سوى قسم عامة الجيش. والخمس واجب في ذلك كله، يعني واجب في ما غنمه الجيش كله، وكذلك أيضا واجب في الغنيمة التي جاءت بها هذه السرية. حديث ابن مسلمة ذكر هنا قال تكلم في بعض من طريق زياد بن جاره اللخمي، لكنه لا بأس به، هو شامي ثقة في عهد الوليد بن عبد الملك، قتل رحمه الله، يقال أنه قتل في عهد الوليد بن عبد الملك لأنه أنكر تأخير الصلاة العصر، ودخل المسجد يوما وجد الصلاة الجمعة أخرت وحضر الصلاة العصر، فأنكر ذلك على الوليد فأخذ فقتل رحمه الله لأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. ولكن الحديث هذا نفسه له متابع رحمه الله، له متابع من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد الترمذي شاهد آخر، وبهذا الحديث يكون بالإسناد الأول جيد وبالطريق الآخر أيضا مقوي، وفيه دلالة على كما تقدم أنه نفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث. معنى هذا أن الجيش إذا دخل بلاد الأعداء فالجيش في أول دخوله فيه نشاط وقوة، ولا زالوا يدخلون ولا زالوا يقوي بعضهم بعض. فإذا أخرج قائد الجيش سرية وأمرها أول ما دخل، أو أمرها مثلا أن تغزو مكانا أو أن تفتح حصنا من الحصون مثلا، ثم غنموا في حال الدخول مثل ما تقدم، يعطيهم الربع كما في نفل في البدءة. نعم، الربع في البدءة، يعني يعطيهم ربع ما غنموا. فلو غنموا مثلا من الأموال والغنائم والطعام ما يقدر مثلا مثلا ما يقدر مثلا بمليون ريال، فيعطيهم الربع 250 بحسب العملة، مثلا 250,000 إذا غنموا يعطيهم الربع. هذا قسم لهم خاص فيما غنموا، لأنهم الذين غنموا هذا الشيء فيعطيهم الربع مما غنموا، والباقي يكون غنيمة يضم إلى غنيمة سائر الجيش. ثم إذا رجع الجيش بعد قتاله ورجوعه إلى بلاد المسلمين، فلا شك أن الجيش الآن اختلفت حاله، لأنهم راجعون إلى أهلهم، ولا شك أنهم في هذه الحال أضعف في حال رجوعهم، وقد انتهوا من قتال أعدائهم ولهم رغبة في الرجوع إلى أهليهم، فالنفوس تضعف وتكل من طول المقام وطول السفر ومقارعة الأعداء. ففي هذه الحالة إذا أخرج سرية وذهبت وغنمت، كان من المناسب ماذا؟ أن يزاد لهم في نصيبهم. فلو خرجت سرية في حال الرجوع والجيش راجع، فإنما غنموا يكون لهم الثلث 30%، وذاك لهم الربع 25% في البدء في الدخول، يعني في حال دخول الأعداء لهم 25%، في حال الخروج لهم 30%، لهم الثلث 30%، الثلث هذا نعم الثلث يعني ثلث ما غنموا ليس 30%، الثلث. فإذا غنموا مثلا ما يقدره مثلا 30 مثلا، لهم 10 وهو الثلث، وهكذا لهم ثلث ما غنموا، لأنهم في حال الرجوع الجيش داخل، وقد لا يكون لهم ردئا ولا سندا، وربما يكون الجيش يذهب ويتجاوزهم. فلهذا كان من المناسب أن يزادوا، لأن الأمر عليهم أشد. وهذا كما سبق زيادة على نصيبهم الذي يستحقونه من قسم عامة الجيش، فهم لهم نصيب حتى ولو لم يشاركوا مع الجيش، لو لم يشاركوا مع الجيش الذي ذهب، لو أنهم فتحوا ذهبوا يفتحون والجيش ذهب وقاتل، فإن لهم نصيبين، نصيب مما غنموه هم، ولهم نصيب مما أخذه هذا الجيش الذي دخل البلاد وقاتل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
نعم. وهذا فيه فوائد يدل على أن الجيش، في حديث ابن عمر هذا، أنهم كانوا إذا غنموا فيصيبون العسل ويصيبون بعض الأطعمة فيأكلونه ولا يرفعونه. إيش معنى لا يرفعونه؟ يعني كأنه إما لا يرفعونه، قيل إنه لا يدخرونه، يعني يأخذون قدر حاجتهم ما يدخرون، وقيل لا نرفعه إلى قائد الجيش. كل من مثلا إذا دخلوا بلاد العدو واحتاجوا إلى الأكل فلا بأس، وهذا الأمر لا نرفعه إلى المسؤول والقائد، لأن هذه حاجة، ولو كل ما أراد احتاج رفع لحصل مشقة، وهذا الأمر لا بأس. وفي حديث ابن عمر هنا، هذه رواية في الصحيحين، وفي رواية عند أبي داود أنه لم يؤخذ منه خمس، دلالة على أن الذي يؤكل ما في خمس، فلا حرج على أن يأكل لحاجته، ولا والمأكول هذا ليس فيه خمس، يعني أنه كله لحاجة الجيش، إذا احتاجوا لطعام احتاجوا لشراب لا بأس أن يطعموا. ويدل على ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال: دلي بجراب من شحم فأخذته فالتفت فإذا النبي عليه السلام، في لفظ فاستحييت، في لفظ فتبسم عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه أخذ جراب من شحم لحاجته، دل على أن الأكل مما يغنم لا بأس به. ومن ذلك إذا احتاج للركوب، إذا كان مثلا بلاد العدو واحتاج للركوب فلا بأس أن يركب، لكن بشرط أن لا يفسد. وإذا احتاج للباس لا بأس أن يلبس الثياب، لكن بشرط أن لا يتلف الثوب، كما في الحديث حديث أبي رافع أنه عليه الصلاة والسلام قال ما معناه أنه لا يحل لمسلم أن يأخذ ثوبا حتى إذا أتلفه أو جاء بوضعه هنا، ويأخذ دابة حتى إذا أعجفها جاء وتركها، بل يأخذ ويركب بقدر حاجته. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنهم كانوا يأكلون، يأتي قال كنا إذا غنم الغنيمة يأتي الرجل فيأخذ حاجته وينصرف، يأخذ بقدر حاجته وينصرف. فالمقصود أنه لا يستعمل الشيء الذي يكون فيه ضرر أو إفساد لبعض الغنيمة. أما استعمالها حال حرف فلا بأس، لو غني مثلا شيء من الخيل أثناء الحرب وقتل بعض الأعداء واستولى على فرسه فلا بأس أن يقاتل بها، ولو ترتب على ذلك الضرر على الفرس، لأنه ضرورة، لأن هذا استعملها لعموم مصلحة المسلمين، ولا حاجة أنه يرفع أو يستأذن ويبين، لا بأس أن يستخدم. وكذلك ما في حكمها من آلات القتال الحديثة، إذا غنمت واحتاج إلى أن يستعملها أثناء القتال فلا بأس، لأن استخدامه إياها لأجل القتال هو لم يشرع الجهاد إلا لقتل أعداء الله، فإذا كان هذا طريق إلى إثخانهم وإلى الضرر فيهم كان طريقا متعينا، وما كان طريقا متعينا فإنه لا حرج فيه كما في هذه الحال. نعم.
وعن نافع أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما أبق فلحق بالروم، فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبد الله، وإن فرسا لابن عمر عار فلحق بأرض الروم فظهر عليه فردوه على عبد الله، رواهما البخاري.
نعم. وهذا الحديث اختلف في روايته في ذكر الفرس وذكر الذي في ذكر العبد الذي يعني أبق هرب وعار الفرس أيضا هرب، يعني واختلف هل هي في عهد النبي عليه السلام أو أن أحدهما في عهده عليه السلام والأخرى بعد ذلك. وبالجملة هم ردوا عليه فرسه وردوا عليه العبد الأبق، ففي هذا دلالة على أن المسلمين إذا استولوا على ما عند العدو وكان في جملة الغنائم أموال مملوكة لبعض المسلمين، كان في جملة الغنائم مثل كان له مملوك أو كان له فرس أو كان له شيء أخذ من سيارة أو من متاع أو ملابس أو أجهزة أو شيء أخذت، أخذها العدو بالقوة منه، ثم بعد ذلك قاتلهم المسلمون فغنموا هذه غنموا غنائم كثيرة من ضمنها هذه الأموال المملوكة. فإذا عرف أنها لأحد المسلمين وثبت الأمر أن له ففيه فإنه يجب أن يرد إليه ولا يكون من جملة الغنيمة. لكن اختلف العلماء في هذا، هل يرد إليه مطلقا أو أنه إذا لم يعلم إلا بعد القسم فلا يرجع فيه، أو أنه يرجع في قيمته، على خلاف. الأظهر والله أعلم أن له الرجوع مطلقا ولو كان بعد القسم، مثل ما لو غصبه مسلم، لو غصب من رجل مالا ثم باعه ثم علم أن